قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في أولى حلقات برنامج الوهم والحقيقة.
تبي وصل تلاقي ذات الشيء منه، تلاقي الشغلة بتاعته بالذات تلاقي متعقدة. هل هو إحباط أو مرض نفسي؟
طلعكم على ما يحدث في الأعلى إلى مغارة شمهروش.
Pilgrim was coming here to be healthy.
وبرضو عشان النفس برضو ما تخشش البيت.
أيها الإخوة الكرام، من الحقائق الكبرى والعظمى أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لتحقيق غاية عظمى، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. وما بعث الله عز وجل من رسول إلا وهو يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقول سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي ذاك اليوم الخالد والمشهود لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، يوم أن كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولذا كان من القربات العظيمة لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى هو التقرب إليه عز وجل بعبادة التوحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. لذا كان من أعظم الأمور التي يجب أن نحافظ عليها وأن نلتزمها هو أن نحافظ على توحيد الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، لما كان عالمنا الإسلامي يشهد في هذه الأيام الكثير من الممارسات الدينية البعيدة كل البعد عن روح الإسلام وهدي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا التوحيد العظيم الذي بعث به عليه الصلاة والسلام، جاءت فكرة هذا البرنامج لنرصد تلك المظاهر الخاطئة ونوضح كيف يكون الدين كله لله لا نشرك به أحدا، وكيف نواجه أشكال الاستغلال التي تنتشر باسم الدين والدين منها براء، وأيضا لنعرف بواجباتنا والتزاماتنا تجاه خالقنا سبحانه وتعالى وحقه عز وجل على عباده، من أجل أن نرد الاعتبار لكرامة الإنسان وعقله وحريته، وذلك بمعونة من بعض علمائنا بارك الله فيهم. واليوم ونحن نقدم أولى حلقات هذا البرنامج نتناول موضوعا مهما، وهو موضوع آفة التشاؤم والتطير المنتشرة في بعض المجتمعات الإسلامية. والمراد بالتشاؤم هو توقع وتوهم حصول المكروه بمرئي أو معلوم أو مسموع. فمثال المرئي التشاؤم برؤية أصحاب العاهات، التشاؤم برؤية البوم، التشاؤم مثلا برؤية الغراب، التشاؤم ببعض الأمور كالتشاؤم بالأمور المعلومة، التشاؤم ببعض الأيام أو التشاؤم ببعض الشهور كشهر صفر، أو التشاؤم مثلا ببعض الأرقام. ومثال المسموع التشاؤم بسماع كلمة النحو: يا خسران. يقول سبحانه وتعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ومن الألفاظ ذات الصلة بالتشاؤم والشؤم الطيرة والتطير. والتشاؤم مشاهدينا كما بينت الآيات والأحاديث النبوية أمر مناف للشرع والعقل، وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، وهذا ما سوف نعرض له من خلال صور من الواقع، كما نعرض لأشهر صور التشاؤم عند الغربيين وهو تشاؤمهم بالرقم 13. تعالوا مشاهدينا نتابع هذين التقريرين ثم نعاود الحديث عن آفة التشاؤم.
في حاجة كتير شئمت منها، زي مثلا كنت رايح مشوار في بلد هنا جنبنا المحافظة ناشبين الكوم، كنت رايح أجيب طلب يعني أجيب بعض الأغراض لي يعني، فحسيت إن أنا هيحصل لي حاجة في اليوم ده أكتبال حضرتك، فروحت جبت الطلب اللي أنا كنت رايح، وكان طلب للأغراض للفرح بتاعي يعني من فترة يعني، فبصيت لقيت إن أنا بعد ما جبت الشيء ده الشيء اللي أنا اشتريته بعد ما جيت هنا انا حسيت ان حصل لي حاجه بعد ما جبت على طول، جبت هنا وعندي ما جيت افتحه لقيت ملفوف تحت منه ورق ومش هو الطلب، ففعلا حسيت ان انا فعلا مكتئب في نفس اليوم ده وشامت وفعلا حصلت لي الموضوع ده. والله ساعات بيجي لي زبون كده يبقى جايب الجلابيه بتاعته ويقعد يحبكها معاه شويه ويقول لي اعمل لي دي مظبوط يا عم حاضر هظبطك ماكش دعوه، انت يقول لي لا انا عايز كان وما انت بص تلاقي ده تتشائم منه، تلاقي الشغله بتاعته بالذات تلاقيها متعقده يعني ابقى شغال فيها وبدقه وبتاع لابد لازم يحصل اي حاجه، ابقى اتشائم من الزبون اللي هو بيقعد ايه يحبكها معاه شويه. في الناس قدام مني فعلا كل ما بشوفها بيحصل لي اي حاجه، لدرجه ان انا في بعض الايام من الشغل ببقى قاعد شغال مش عايز اشتغل اسيب الشغل واطلع، انا بتشائم من شخص واحد وكل ما بشوفه بحس ان جسمي كده ما اتغير خالص، حتى ببقى مش عايز اقعد ابص له حتى يا جماعه، لكن ببقى عايز اقفل المحل وامشي مش عايز اشتغل كمان ساعات ما بشوفه لان بحس ان هيحصل لي حاجه بعد ما اشوفه. حاولت مره برضو ان اتخلص من الموضوع ده وانساه ولكن برضو بيسيطر على مخي تاني الموضوع التشائم ده يعني بتشائم جامد جدا منه من الشخص ده بالذات، حتى بقول لك من يوم ما اشتغلت وبصيلي في الشغلانه دي والابره اتكسرت في صبعي بقيت احاول ان انا يمكن لما اشوفه كمان فايت على المحل عايز اقفل الدكان ومش عايز اشتغل.
هناك بعض الناس الذين لهم طبع تشاؤمي عاشوا عليه منذ صغر سنهم فتربوا عليه، في هذه الحالة لا بد أن نبحث عن الأسباب التي هي وراء التشاؤم، هل هو إحباط أو مرض نفسي، والعلاج يكون نفسانيا ويكون بالأدوية.
قضية التشاؤم والتطير من رقم معين أو من شكل معين أو من لون معين لا أساس لها في الدين مطلقا، يعني لأن الإسلام عندنا يرسخ فينا مبدأ أساسيا أن لا شيء في الوجود يمشي إلا بإرادة الله عز وجل، وأن الإنسان المسلم مطالب باتخاذ الأسباب الضرورية لكل الأمور والتوكل على الله عز وجل.
بقدر ما ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشاؤم ويحرمه يأمر بالتفاؤل والتماس أسباب التفاؤل، التماسه فيما يرى الإنسان من خلق الله من جمال في خلق الله.
مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة الكرام، لعل فيما قدمناه في حلقة اليوم ما يوضح مفاسد وأضرار التشاؤم وأولها أنه يفتح على النفس باب الخوف والتعلق بغير الله والتطير مما يراه أو يسمعه. والله عز وجل يقول إياك نعبد وإياك نستعين. ويصير المسلم بالتشاؤم قلبه متعلقا بغير الله فيفسد عليه إيمانه وحاله، ويجعل صاحبه عبدا للخرافات والخزعبلات، كما يفتح التشاؤم على الشخص باب الوسواس على مصراعيه فتضطرب نفسه، وينظر للناس نظرة قاتمة فيحكم عليهم بالأوهام الكاذبة والظنون الفاسدة. هذه دعوة للإقلاع عن التشاؤم وعدم الالتفات إلى الوساوس، وهذا يتطلب من المسلم الإيمان بقضاء الله وقدره والتسليم لحكمه، وأن يقول الدعاء المشروع إذا ما وسوس له الشيطان بتشاؤم أو طيرة، فيقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك.
طبعا نحن متوجهين إلى شمهروش وأمامنا مسافة طويلة جدا، فليس هناك طريق للسيارات إلا عن طريق هذه البغال. أنا وفريق العمل نسأل الله أن يعيننا على هذه الرحلة.